حدثنا ابو بكر وابي كلمه فقال حدثنا ابو معاويه ووكيل من الزعمل عن عبيد بن حسن عن ابن ابي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله الحمد اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد في ماذا يقال في الرفع من الركوع. أورد فيه مسلم في الجامع الصحيح المسند المختصر ثلاثة أحاديث، الأول من طرق عن ابن أبي أوفى، والثاني من حديث أبي سعيد الخدري، والثالث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. الطريق الأول الذي صدر به الباب رجاله معروفون عندنا، أكثرنا من التعريف بهم، ومن لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا ابتداء من شيخ مسلم ابن أبي شيبة أبو بكر، وانتهاء بالصحابي الحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، كلهم من أهل الكوفة. والذي لم يمر بنا إنما هو عبيد بن حسن، وهو ثقة ثعلبي وموزني. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع ظهره من الركوع قال، فهذا ذكر الرفع بخلاف ذكر الانتقال. وقد مر بنا ما يسعف بأن ذكر الرفع غير ذكر الانتقال، ولا بد أن أذكركم بالذي مر معنا لبعدانه من جهة ولما يترتب عليه من حكم مهم جدا قررناه في موطنين سابقين بالتفصيل والتأصيل، ويخطئ في هذا كثير من المصلين، فإن الإمام والمأموم كل منهما ينبغي أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يقتصر على ذلك الإمام دون المأموم. وقد مر بنا حديث أبي هريرة الذي هو برقم 392، وفيه قال رضي الله تعالى عنه أخرج مسلم بسنده إليه قال رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، يقول حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذه هو مهمة، ربنا ولك الحمد. والأحاديث التي معنا في هذا الباب فيها ربنا لك الحمد دون الواو، فربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد كلاهما ذكر محفوظ ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الروايات التي فيها إثبات الواو أشهر وأكثر، والله تعالى أعلم. الشاهد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه صلبه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فإذا هنالك ذكران، ذكر الانتقال وذكر القيام، ولذا ينبغي أن يجمع كل من الإمام والمأموم هذا الذكر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، إذا متى كان يدعو بهذا الدعاء؟ لما يرفع، لما يستقر قائما، لما يستقيم قائما لما يستقيم قائما كان يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، ملء وملء وجهان جائزان. وسيأتي كلام الشارحي رحمه الله تعالى في توجيه النصب والرفع، وملء وملء أو وملء ما شئت من شيء بعد، ماذا بقي بعد السماوات والأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد، ماذا بقي؟ معلومات لا يعلمها إلا الله. ملء الكرسي، لك الحمد من الكرسي من العرش، فيا ربي لك الحمد من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت مما لا نعلم وملء ما شئت بشيء بعد كالكرسي وغيره مما لا يعلمه إلا الله جل في العلا. ننتقل للطريقة الثانية.
قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبيد بن حكم قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد.
هذا الاسناد ايضا مرجنا ومعروفون، نص الإسناد إلى شعبة من أهل البصرة وما بعد شعبة من أهل الكوفة. هذا الإسناد من الطائفيين أن نصه الأول إلى شعبة من أهل البصرة وما بعد شعبة من أهل الكوفة رحم الله البصرة والكوفة فالعلم كما ذكرت لكم أكثر من مرة مبدأ البذور في المدينة، إنما وترعرع في البصرة والكوفة. أينعت الثمرة في وراء النهر، سمرقند وميسابور وبخارى وقزوين إلى آخره. نعم.
قال حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زهد بن محمد جاء بن ثابت قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الفج والبرد والماء الزائد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوطن.
هذا لفظ ثابت وهو موعود، وقلب يقوله في أذكاره عند الرفع من الركوع. هذا اللفظ قل من يقوله، وهو كما ترون ثابت في صحيح الإمام مسلم. وأيضا الإسناد الذي معنا لطائفه كلطائف الإسناد الذي قبله، فالإسناد إلى شعبة من أهل البصرة فالشيخان هما ومحمد بن جعفر تلميذ شعبة هو غندة، ومجزى الذي معنا هنا ابن زاهر بن أسود السلمي كوفي ثقة، فمن لطائفه أن نصفه الأول أن رواة هذا الإسناد النصف الأول منه من أهل البصرة والمتلقي من أهل الكوفة. هذا هي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا أبو الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثني جويد بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون
كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. إذن اشتهر الحديث عن شعبة، وشعبة رواه عن عبيد بن الحسن ورواه عن مجزاة بن زاهر. والإسناد الذي معنا مر بنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري بصري ثقة حافظ، وأبوه كذلك وكان قاضيا وكان ثقة واجتماع. وأما زهير بن حرب فهو نسائي أبو خيثمة الذي يتفنن مسلم في عرضه بكثرة اسمه، فتارة يذكره باسمه وتارة بكنيته. ويزيد بن هارون وين يزيد واصل يزيد بن هارون من واصل. ومن دقة مسلم قال في رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس. هذا تدقيق شديد عند مسلم، فهو يراعي ألفاظ الرواة وكذلك يراعي ماذا قال. إذا قال حدثنا أبي حاء وحدث زياد بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة، في اللفظ الذي قبله قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، وهذه من دقته، فأهمل لفظ ابن بشار بن دار وذكر لفظ ابن المثنى، وهذا من دقته على العادة. ننظر في حديث جديد وهو حديث أبي سعيد إلا بنفسه ولم يرد له إلا طريقا واحدا. انظر فيه.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال أخبرنا مروان بن محمد بن دمشق قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عبد الله بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد في السماوات والأرض ومثل ما شئت بخير بعد قبل الثناء والمدح أحفظ ما قال العبد وكلنا لك حمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا الدعاء الأخير ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله عقب الصلاة وكان يقوله أيضا بعد القيام من الركوع وسيأتينا معناه إن شاء الله تعالى. هذا الإسناد جل رواته شاملون. جل رواة هذا الإسناد شاملون. شيخ مسلم في هذا الإسناد إنما هو أبو محمد الداري السمرقندي صاحب السنن أو المسند صاحب السنن الداري. وأكثر مسلم في صحيحه من النقل عن سنن الداري وهو حافظ فاضل ثقة مسلم. وأما مروان بن محمد الطاطر الدمشقي فهو دمشقي وكذلك سعيد بن عبد العزيز تنوه الدمشقي أيضا ثقة سواه الإمام أحمد بن حنبل للإمام الأوزاعي وهو صاحب مذهب مستقل ويعتني بذكر مذهبه من المنذر الأوسط. وقد كتب بعض إخواننا وأراه أحيانا يحضر درسنا رسالة علمية حول فقه سعيد بن عبد العزيز فهو إمام من أئمة الفقه. وعطية بن قيس الكلابي أبو يحيى وهو شامي أيضا وهو ثقة مقرئ. وأما قزعة فهو بصري ابن يحيى وهو ثقة. من يذكر اسم أبو سعيد الخدري؟ تفضل.
سعد بن مالك بن سنان.
سعد بن مالك بن سنان له ولأبيه صحبة عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أقل فاستصغره في صغر سنه فرده وشهد ما بعد أحد شهد الوقائع ما بعد أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. نأتي إلى حديث العباس وأورد له مسلم طريقين.
قال رحمه الله حدثنا ابن مسلم وابن شيبة قال حدثنا حسين بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سهل عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومنه ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا الإسناد مشاهد بن بشير كثير الإرسال والتدليس. فهنا قال أخبره فأمنا تدليسة وهو شيوخ أحمد بما أكثر عنه في المسند وهو واصل. وأما هشام بن حسان فهو بصري أزدي قردوسي. وأما قيس بن سعد فهو مكي كان على مذهب عطاء بن أبي رباح كان لا يؤتي إلا بقومه وكان أشهر تلاميذه وخلف عطاء في مجلس الفتوى وكان يعني يستقل بالفتوى أيضا كان فقيها ولكنه لم يعمر. وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. نعم. وعطاء معروف لأبي رباح كان كثير الإرسال لكن تدليس وإرسال من أخرج لهم أصحاب الصحيحين هم العلم الصحيح. يعرف ذلك خلال الاستقراء. إذا قال العلماء من أخرج له الشيخان أو أحدهما فقد جاز الخطأ. فعن عناس من أخرج لهم البخاري ومسلم ولا سيما من جعلهم ابن حجر طرقا الأولى والثانية والثالثة أمر سهل والحمد لله. نعم.
قال حدثنا ابن خير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله ومنهم يصد بشيء بعد ولم يذكر ما بعده.
ولم يذكر ما بعده، ماذا يمكن ان نستفيد من هذه العباره ولم يذكر ما بعده؟ اذا ما ذكر ايش؟ آلة الدع والمجد إلى آخره. إذا من انفرد بهذه عند مسلم؟ من انفرد بهذه الرواية؟ هشيم بن بشير. وهذا يدلل على أن زيادة الثقة عند أصحاب الصحيحين ليست دائما موجودة، إنما هي مقولة. وكم من رواية في مسلم يقول وزاد فلان كذا ولم يقل فلان كذا وهي في الصحيح. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الفصل في هذه المسألة يعود للقرائن، الحد بزيادة الثقة وبين حدود حد دقيق لا يعرفه إلا من كانت عنده ملكة ملكة يتحصلها من خلال الدربة. ولذا الحافظ ابن حجر في نكت عجل الصلاح ذكر أمثلة عن بناء المصاري والإمام مسلم طارة طويل وطارة رد. وهذا ما يسمى بعلم العلل، نقبل رواية فلان في فلان لكن من أغرب عن آخر لا نقبله وهكذا. فهذه من خلال الطبقة ومن خلال معرفة التاريخ رواية، بل من جدة المحدثين قد يقبلون رواية راو عن آخر في وقت دون وقت مثل رواية سعيد بن المسيب عن عمر. فسعيد بن المسيب كان عمره 8 سنوات لما مات عمر، فمثلا قبل المحدثون رواية سقيفة لأن الراوي قال في آخرها ومات عمر بعد التحديث بها بشهر. فإذا كان عمر سعيد بن المسيب كان 8 سنوات، لكن ما رواه سعيد ما رواه عمر قديما وكان عمر سعيد 2 أو 3 هذا يحمل على ايش؟ على الاتصال، ولا يحمل على الاتصال. وهذا من جملة علماء الحديث، علم الحديث الدقيق يحتاج الى معرفة دقيقة تفصيلية والى نظر في القرائن والاحوال والى تحقيق. اذا قالوا تحقيق تخريج عمل المحقق إن حقق كتابا أول عمله التحقيق التخريجي، تحقيق أو فعل التخريجي، تخريج قسم عمل من أعمال التحقيق. أي نعم. نرجع إلى حديث الشرح على عجلة إن شاء الله بعد ما نكمل الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قوله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووفي من الأعمش وأبي الحسن بن عائشة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله من حمده اللهم ربنا لك الحمد منه السماوات ومنه الأرض ومنه ما شئت من شيء بعد. هذا الإسناد كله مفيدون، ومنه هو النصب الحمد ورفعها والنصب أشهر، وهو الذي اختاره المتناول ورجحه وأقبل في الامتداد له وجوز الرفع على أنه مرجوع، وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره وبالغ في إنكار النصب. وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصرة
هنا عندنا حقيقة ترمى الوقت الأولى كتاب تهذيب الأسماء والدواء كتاب الإمام النووي مطبوع في 3 مجلدات، وهو كتاب مفيد جمع فيه ألفاظ كتب معتمدة عند الشافعية، جمع فيه ألفاظ الغريبة الموجودة في مختصر المزن، مختصرهم كلام الشافعي. وكانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وفي مهرها نسخة من مختصر المزن، وكان طلبة من طبقة تلاميذ الشافعي، تلاميذ تلاميذ الشافعي كانوا يحفظون مختصر المزن عن طريق قلب، وكان بعض الأمراء يعطي 100 دينار لمن يحفظ هذا الكتاب، وهو من أجود المختصرات والمتون، وقد شرحه الماوردي في كتابه الحاوي الكبير. والحاوي الكبير فيه توجيه الأدلة واستدلالات عقلية وتنبيهات أصولية يفرح بها من أراد تحقيق المثال. والله يعلم كيف فرحت لما علمت أن كتاب الحاوي الكبير فقهه. فكتاب تهذيب الأسماء واللغات اعتنى بالألفاظ الموجودة في مختصر المزن وفي المهذب. لمين المهذب؟ سيراج لشرح النووي في المجموع، أصل المجموع. والمهذب كان صاحبه سيراج مستجاب الدعوة، ودعا الله لمن يقرأ كتابه أن يفقهه، وقد قرأت المهذب بنيتي بهذه النية، قرأت المهذب بنيتي أن يستجيب الله، كان مستجاب الدعوة، قلت على الله عز وجل يرزقني فقها في الدين. فكان النووي اعتنى بمجموع ألفاظ غريبة، أولا في ايش قلنا؟ خطر المزن، وثانيا مهذب الشيرازي، وثالثا التنبيه للشيرازي أيضا، التنبيه للشيرازي، ورابعا الوجيز للرافي الذي شرحه، الوجيز الغزالي الذي شرحه الرافي في فتح العزيز. وكان ابن دقيق العيد يقول: لما نظرت في فتح العزيز لم أصلي راتبة ولا سنة حتى أتممت قراءة فتح العزيز. لما وقفت على فتح العزيز لم أصلي إلا الفريضة، فلم أكن أصلي نافلة حتى أتممت قراءة فتح العزيز، وهو كتاب نادر وجميل، وفيه أيضا غرائب كتاب الوسيط، الوسيط لمن؟ الغزالي أيضا. فذكر ما في هذه الكتب من اللغات، وضم إليها ما يحتاج إليه مما ليس فيها، وذكر أسماء الرجال وأسماء الأماكن، وعرف بالمبهمين كذي كله، والأخطاء التي وقعت للرواة، وعرف بالكتب بالألفاظ الغريبة، وجعله قسم في الأسماء وقسم في اللغات، وكتاب صعب، قسم في أسماء الأعلام ثم أسماء الأماكن ثم الغريب. ولذا اعتنى بعض الحنفية بتركيبه ولخصه السيوطي وغيره، والطبعة الموجودة أمينة. وقد وجدت في كتاب المجموع في الجزء الثالث صفحة 289 في مثل هذا الموطن أيضا إحالة على تهذيب الأسماء واللغات، وقد تعبت وأنا أمر في تهذيب الأسماء واللغات في مجلداته الثلاث حتى أظفر بهذه الإحالة الموجودة هنا، فلم أظفر بها. فقلت لا، أول ما قدح في نفسي قلت لعل أنه يقول المجموع، أنا برأت في المجموع، فإذا هو في المجموع يحيل أيضا على تهذيب الأسماء واللغات. فإما أني لم أظفر أنا والخطأ مني، والكتاب بين أيديكم فانظروا فيه، فمن وجد فليخبرني. وتذكرون قال أدان وغيره قبل 3 دروس، وقلت غيره لم أعرفه، فمن عرفه منكم فليخبرني. تذكرون قبل 3 دروس، وأنا أنتظر، ما زلت أنتظر. وهنا ما نظرت، نظرت وأقلت النظر في كتاب تهذيب الأسماء واللغات فلم نجد في حالة، ولعل هذا نقص من المحقق، أو أنه اعتمد على نسخ خطية رديئة، والكتاب عندي يحتاج بطرق في مجلدة واحدة مضغوط لأنه هو بالمثال القاموس يحتاج إلى مجلدة واحدة مع فهارس مع كل التعليق مع لكن مع حسن ضبط مع حسن ضبط لكن هذا ما يغنينا عما أحال إليه فنحن نريد الجوهر هو أحال على خلاف في توجيه إعراب النصب أو الرقم اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض أو لك الحمد ملء السماوات والأرض فعلى الرفع لك الحمد ملء فيكون الرفع على أنها صفة صفة الحمد إيه لك الحمد ملء فهذه صفة على الرفع لكن الأشهر قال الأشهر والأحسن والأجود والأقوى إيش نقول خلاف ما قرأ أخونا القارئ فنقرأ الحمد منه والأشهر أن نقرأ إيش ملأ فتكون ملأ منصوبة على الحال لك الحمد أي مالئا وتقريره لك الحمد مالئا لو كان جسما لك الحمد مالئا السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد لو كان جسما فعلى رواية الرفع تكون صفة وعلى رواية النصب تكون حالا والوجهان جائزان والحال أشهر وأقوى والله تعالى أعلم نسمع
قال العلماء معناه حمدا لو كان السامع لبلغ السماوات والارض
هذا الكلام في الحقيقه كلام الخطابي في معالم السنن اذ ان الحديث في سنن ابي داود ومعالم السنن شرح لسنن ابي داود قال الخطابي هو تكثير وتقريب والمراد تكثير العدد حتى لو قدر ذلك اجساما ملأ ذلك كله قال وقال بعضهم المراد بذلك التعظيم كقولك هذه الكلمة تملأ طباق الأرض وقيل المراد أجرها وثوابها أي الأجر وثواب هذه الكلمة حمد أجر وثواب الحمد إيش ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد فإنك يا رب أنت الذي تضاعف أجور من يحملك ومن يثني عليك ويتوجه إليك بإعرفان النعمة فكلام الشارح قال العلماء يريد الخطاب يريد خطاب هذا كلامه مع أنه تصرف فيه واختصره والله تعالى أعلم نعم
قال وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب
هذا الذكر بتمامه وكماله مستحب والعجيب من النووي رحمه الله انه في كتابه المجموع قال خلاف هذا فقد ذكر انه لا يزيد الامام على ربنا لك الحمد قال النووي في المجموع لا يزيد الامام على ربنا لك الحمد وهذا يخالف ما هنا ويخالف أيضا ما في كتابه التحقيق ويخالف أيضا ما في كتابه الروضة والإسرائيليين وذكرت لكم أكثر من مرة أن النووي رحمه الله كان تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا ولذا كثر في الأقوال في كتبه وشعر هو بذلك فمات وهو يكتب كتاب التحقيق ومات ولم يتم ووصل فيه إلى صلاة المسافر وآخر أقواله كتاب تحقيق آخر أقوال النووي كتاب التحقيق ونار في المجموع والتحقيق والمصطلحين شرح النووي أسر مسلم يجد في كثير من الأحيان أقوال متعارضة وقد صرح في الجزء الرابع عشر تأريخ تصنيف شرح النووي على مسلم وهو من أواخر من أواخر الكتب التي من أواخر ما كتب فكان يكتبه قبل وفاته بعامين فمن أقواله المعتمدة ما في شرح مسلم. وذكرت لكم أن شرح مسلم اختيارات النووي في شرح صحيح مسلم تمتاز بأنها تدور مع الدليل وأنه يصر الدليل، وقد مر بنا بعض الأقاويل تخالف المذهب، ومع هذا فهو رجح ما يوافق الدليل. وهنا كذلك، واختصر الشارح رحمه الله على ربنا لك الحمد من غير واو، واكثر الروايات بالواو. وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الام وهو احب الي، وقد ورد في حديث رفاعه بن رافع في صحيح الامام البخاري برقم 799 زياده فيها حمدا طيبا مباركا فيه، وفيها فابتدرها 34 ملكا، وفيها ايضا كما قال ابن العربي في عارضة وذكر ذلك ايضا الدميري في كتابه في شرحه على المنهاج وهو النجم الوهاج، وهو كتاب جيد وقوي، والدميري محدث من شيوخ الحافظ بن حجر، وشرحه على المنهاج النجم الوهاج طبع حديثا وهو من اشرح من امتع واحسن الشروح، وفيه تخريج وفيه تصحيح وتضعيف على خلاف كتب الفقه. قال رحمه الله ايضا كما قال ابن عربي قال على الحروف ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا، هذا على الحروف 34 حرفا بعدد الملائكه التي ابتدرت، وليس في هذا اعجاز عددي كما يقولون، انما هي من ملح العلم، انما هي من ملح العلم، والله تعالى اعلم. نعم.
ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه.
هذا الاعتدال من القيام والطمأنينة فيه هذا قال به جميع أهل العلم خلافا لمن حنفية الذين يقولون أن الاعتدال من واجبات الصلاة وليست من أركان الصلاة، فمن صلى صلاة لا اعتدال فيها في القيام من الركوع وما بين السجدتين فصلاته صحيحة مع الإثم. والحديث الذي قبله الحديث الذي سبق في الأبواب السابقة كان صلاته متساوية فيها أظهر في هذا الحكم ظاهر، وأظهر هذا الحكم ظاهر جدا في حديث نسي صلاة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة. نعم.
وأنه مستحب لكل مصلي ومأموم ومعموم ومعترف أن يقول سمع الله من حمده وقال لك الحمد، ويجمع بينهما فيكون قوله سمع الله من حمده في حال ارتفاعه، وقوله ربنا لك الحمد في حال ارتفاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، إذا قال من الإمام فقول أنتم يا أيها المأمومون ربنا ولك الحمد. هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ إذا وقفنا على ظهر الحديث فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، لأن الحديث إذا قال فقولوا، لكن إعمالا لجميع ما ورد في الباب فالإمام يقول ربنا ولك الحمد، وبالتالي المأموم يقول سمع الله منه. المأموم يقول سمع الله منه. والسيوطي له رسالة أخرى في نصف هذا القول من 10 وجوه، وللشافعي في الأم أيضا كلمة تؤيد هذا القول، وهذا المفردات علماء الشافعية، وهو الصواب يسمى الإمام المأموم كل منهما يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، وهذا المسبوق بصدى ركعتين خلف الإمام وركعتين وحده، ركعتين خلف الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده، وفيما يقضي وحده يقول سمع الله لمن حمده، ولا فرق بين صلاة المسبوق صلاة المنفرد وصلاة المأموم إلا إن ورد نص الأصل العموم، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله سمع الله من حمدا وبارك الحمد. قال العلماء سمع هنا أجابه ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تأخر له. فإذا نقول ربنا لك الحمد لحصول ذلك.
ما أجمل هذا الشعور، المصلي يقول سمع الله حمدا فيحمد الله عز وجل، وهو دعاء القبول أن يتقبل الله، اللهم أجب، اللهم أجب، وأن تحمد الله جل في علاه القيام وتثني عليه بهذا الذكر الطويل الوارد في الباب، لتهيئ نفسك لأن تكون بين يديه في أذل الحالة. وهذا الموضع موضع إيش؟ موضع دعاء، فتكثر من الدعاء، فأنت حمدت الله وقلت إن الله جل في علاه يسمع يستجيب يقبل لمن يحمده، وقد فعلت. فبعد هذا الحال تنتقل إلى حال ذل بين يدي الله جل في علاه في موطن عز، تنتقل بين يدي الله عز وجل وتنشغل بالدعاء. ولذا فعلي ذكرت لكم مرة أن هيئة السجود خير من هيئة القيام، وأن ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهذا تدقيق في المفاضلة، ذكر القيام خير من ذكر السجود، والقرآن خير من التسبيح، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. تلقى أخاك قائما لكن لا يجوز لك أن تسجد لأخيك، هذا شرك. فهي السجود فيها ذنب، فأنت بعد أن تقرر حمد الله تعالى بالعبارات التي قالها علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة الواردة في الباب، تحمد الله عز وجل على هذا الحال، ثم تقول ثم تستشعر أن من حمد الله تعالى استجاب الله له، فتنتقل للثناء والدعاء، انتقل للسجود الذي فيه ثناء ودعاء. الله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله حدثنا كلمة عن مجاة النجاة قولين مفتوحا ثم جيم ثم جيم ساكن ثم غايب ثم عمدة ثم غايبا ثم هاء. وحكى صاحب المطالع فيه كثرة من أيضا
مطالع. صاحب مطالع قلنا من هو صاحب مطالع؟ تفضل. ابن قرقول، ابن قرقول رتب واستدرك وتعقب من قاضي عياض بشرط الانوار، والحمد لله حصلنا اربعة مسلمة ابن مطالع وفرغنا من صفه تمهيدا للعمل به ان شاء الله، وهذا من بركات الدار. نعم.
قال ورجع الفقه وحكي ايضا ترك الهش فيه. قال وقاله الحياني بالهم،
هذا الفيجاني وليس الحياني، هذا الفيجاني هو علق الثاني صاحب كتاب تقييد المهمل، وهذا الكلام في الثاني صفحه 452. قال الفيجاني بفتح الميم والجيم ساكنه وبزاي بعدها همزه على مثال مسلمه، والمحدثون يستنهدون الهمزه ولا يكتبون بها، وربما كسر بعضهم الميم مع ذلك، فهذا الحياني خطأ، صواب جيان بالجيم، وهذا كما مر بنا كثيرا ينقل منه كثيرا من الإمام مسلم، والنقل في الحقيقة إنما كان ليس من طريق القاضي عياض، إنما من طريق ما طريق المازر، إذا من طريق المازر، لأن القاضي عياض استبطن في إكمال المعلم له كتاب المعلم، وكان يقول قال القاضي قال الإمام، كان يقول قال الإمام ثم يقول قال القاضي، قال القاضي قرأت في إكمال المعلم قاضي عياض، قال الإمام يراد به من مازر، إذا قرأتم في إكمال المعلم قال الإمام يريد من مازر، الحقيقة مازر الإمام لكن إمام في الأصول وعيد البضاعة في الحديث، فنظر في كتاب تقييد المهمل ونقل كل كلام الحديث عن منه مع بعض النقولات، فهي ليست عندي، وشيخ الإسلام له عناية قوية بالمازري أصولية، وللأسف المازري أصولية يعني يحتاج إلى عناية ودراسة لا أعرف من قام بها، ولو شرح على الرسالة أستاذ الشافعي أليسنا نجده. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني للسلب والبول وما إلى ذلك، إعادة للمبالغة في الطهارة كالذنوب وغيرها. وقوله ما إلى ذلك هو من إضافة الموصوف إلى كفره، وقوله تعالى: بدان الغربي، وقوله مسجد الجامع، وفيه مذهبان سابقان مذهب الكوفيين أنه جالس على ظاهره، ومظهر المسلمين أن تقديره ماء الصهود ذلك، وجانب المكان الغربي ومسجد موضع الجامع.
تقدير الحد يلجئ إليه عند الضرورة، وإذا استقام الكلام دونه جاز، وهذا مذهب الكوفيين النحويين. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، يحتمل ان يكون الجمع بينهما، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ومن يكسب خطيئه او اثما. قال: الخطيئه والمعصيه بين العبد وبين الله تعالى، والاثم بينه وبين العالمين.
هنا في الحقيقه في كلام كثير لاهل العلم بالفرق بين الخطيئة والإثم والذنب والسيئة، وهذا على القول الراجح علماء اللغة أنه لا يوجد ترادف في العربية، لا يوجد لفظان متطابقان من حيث المعنى، وإنما قد يجتمعان في معنى واحد. فمثلا الذنب الذي يستحق العقوبة عليه قد يكون دنيا وقد يكون أخروي، الشيء الذي يستحق العقوبة يقال أذنب، إذا يجوز أن تقول أذنب فلان بحق فلان، فالذنب يشعر بالعقوبة. وعطل الإثم الذي يستحق العقوبة، والذنب يطلق على مطلق الجرم، الإثم يستحق العقوبة، والذنب يطلق على مطلق الجرم سواء كان بعمد أو خطأ، هذا الذنب. فمطلق الجرم يسمى ذنبا، والذي يستحق عليه العقوبة الإثم الذي يأثم صاحبه عليه. ولذا قالوا الذنب يطلق على ما يقصد بالذات، ومثله السيئة تقصد على الخطأ، هذا فعل سيئة فعل ذنبا، بخلاف الخطيئة، فالخطيئة تطلق على ما يقصد بالعرض. فمن رمى قيظا وظن أنه انساء لا يقال ارتكب إثما، وإنما يقال ارتكب ذنبا، ارتكب خطيئة، لا يقال لأنه لا يقصد، ومنهم قال السيئة الكبيرة والخطيئة الصغيرة مع الفارق، ومنهم من قال كما قال الشارح: هل هو في حق الله أم في حق العبد؟ في الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله عز وجل، والإثم ما يكون بينك وبين الآدمي وبين الآدمي. هذه فروق دقيقة ذكرها أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغة. فالعرب تفرق بين الذنب والخطيئة والإثم والمعصية والسيئة. الله أعلم. نعم.
قال: قوله كما ينقى الصوم الأجر من الوتر، وفي رواية من الدرم، وفي رواية من الذنب، كله بمعنى واحد، ومعناه: اللهم طهرني طهارة كاملة محسنة فيها كما يحسن بمعصية الصوم الأجر من الوتر.
إذا المقصود من الصلاة تدعو في القيام وفي الركوع والسجود وفي دعاء الافتتاح والاستغفار بعد الصلاة، من مقاصد الصلاة يا إخوة أن يخرج الإنسان من ذنبه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفون: أرأيتم لو كان على بيتي على باب بيتي أحدكم نهر يبتسل منه خمس مرات هل يبقى منذر منه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فمن مقصد الصلاة الأصلي أن يخرج الإنسان ما علق به من ذنب ومن خطايا. ولذا الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، والصلاة للصلاة كفارة لما بينهما. فهذا مقصد أصلي ينبغي أن نستشعره، أن نستشعر أن كثرة الصلاة من أسباب زاد الذنوب. ولذا العلماء يذكرون في المفاضلات أيهما أفضل للإنسان، أن يكثر من عدد الركعات في قيام الليل أم يطيل الصلاة. الإنسان يستطيع أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات طويلات، أو يصلي 11 ركعة، أيهما أفضل؟ يطول ولا يكثر؟ فقال عمران بن الحال المصلي، فإذا كان عابدا طائعا متقربا إلى الله عز وجل فأحب الصلاة إلى الله طول القنوت طول القيام، وإذا كان مقصرا مذنبا فالأحسن في حقه أن يكثر الركعات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرجل إذا قام من الليل وصلى وكان ذا ذنوب وضعت خطاياه بين كتفيه، وكلما ركع وقام تناثرت ذنوبه عنه. الذنوب تزول بسبب كثرة القيام والركوع والسجود. فهذا مقصد مهم جدا، ولذا يدعو الإنسان حتى القيام من الركوع بهذا الدعاء: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ أو قال من الدرن. نعم.
قال قوله بعد الثناء والمدح أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد. أما قوله أهلا فمنصوب على البلاد قال هو المسكون، وجوز بعضهم ربه على تقدير حتى أهل الثناء والمختار فصل. والثناء الوصف الجليل والمدح، والمجد العظمة والنهاية بالشرف، هذا هو
المشهور في روايه
مسلم وغيره.
حقيقه تكلمنا فيما مضى عن الحمد والمجد والثناء لما ذكرنا الى الاله، اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى احمدني عبدي الى اخر ما ورد في الحديث. واستبان معنا حينها الفرق بين الحمد والمجد والثناء والمجد، وأذكر ذلك أيضا تكميلا للفائدة. فالإخبار عن المحاسن لها اعتبارات، لها ثلاث اعتبارات أو لها ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار من حيث المخبر به، واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر، واعتبار من حيث حال المخبر. فأما من حيث المخبر به فينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد، فإن المخبر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها، أو من أوصاف الجمال والإحسان وتوابعها. فإن كان من أوصاف العظمة والسعة فهذا يكون في حقه المجد، يقول تقول لك المجد. وإذا كان من حيث الإحسان والجمال فهذا يكون بالحمد، فالمجد من حيث السعة والكثرة، والحمد من حيث الجمال والإجلال. لأن فعل مجد العرب عند العرب يدور على الاتساع والكثرة، فيقولون أمجد الدابة علفا أي أوسعها علفا، ومنه الماجد الرجل الماجد والمرأة المجيدة. وهذا إذا كثر الخير والإحسان، من كثر خيره وإحسانه يقال عنه ماجد. وأما إذا كان أصحاب الجلال والجمال فهذا له الحمد، فالله جل في علاه يحمد، والله جل في علاه أيضا ذا مجد، ذا مجد وذا حمد، ذا مجد بسعة ملكه وشرفه واتساعه، وذا حمد بإحسانه وجلاله وجماله. أما من حيث اعتبار الخبر، اعتبار الخبر نفسه، فينشأ التقسيم إلى الثناء والمجد، فإن الخبر عن المحاسن إما أن يتكرر أو لا يتكرر، فإن تكرر فهو الثناء من الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثناء وهو العطف، ورب الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوبة، فإذا كررت الحمد أصبح الأمر إيش؟ ثناء، وإذا تكرر يبقى الأمر حمدا. وإما أيضا إن المخبر عن محاسن غير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا يقترن، فإن اقترن الإحسان والمجد اقترن معه الحب فهو الحمد، وإن لم يقترن معه الحب وإنما لذاته وليس لإحسانه إليك وإنما لذاته يستحق هذه الصفات، سواء وصل خيره إليك أو لم يصل فهذا يسمى في العربية مجد. فهذا هو الفرق بين الحمد والمجد والثناء والمجد. ولذا العبد ماذا يقول في قيامه من الركوع، ماذا يقول ها هنا؟ يقول أهل الثناء والمجد، فهو حمد متكرر، والمجد لأن الله جل في علاه عطاؤه واسع شامل كثير فله المجد في رواية، وله الحمد، والحمد أوسع. والله تعالى نعم.
قال الطالب ووقع في رواية ابنها أهل الثناء والحمد،
لا الأرجح رواية المجد ده الثناء أهل الثناء والمجد، وليس رواية أهل الثناء والحمد. نعم.
قال ولكن الصحيح المشهور الأول وقوله أحب ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا هو في مسلم وغيره، أحب بذلك وكلنا بالوالد. وأما ما وقع في كل الفقه حق ما قال العبد كلنا بحق الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية.
لا هذه الرواية معروفة. قال الإمام النووي مؤلف رحمه الله هنا، وكذلك قال ذلك في كتاب المجموع، فرواية حق هنا قال حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، فرواية حق دون الهمزة حق ما قال العبد كلنا لك عبد بحذف الواو وكلنا وحذف الهمزه من احق، قال هذه الروايه غير معروفه، وان كانت مشكوره في الفقه وهي في اللغه صحيحه، لكن هي في الروايه غير معروفه، هي موجوده عند الامام النسائي في السنن الكبرى في الجزء الاول صفحه 224 رقم 598، ويستدرك على الشارح في قوله هذه الرواية غير معروفة، حيث الرواية هي معروفة موجودة عند النسائي في الكبرى. والله تعالى أعلم. لو قلنا ما معنى حق ما قال العبد، شو معنى حق؟ ما معنى حق؟ حق لها معنيان كما نقل المصنف الشارح النووي عن الأزهر، نقل ذلك في تهذيب اللغات في الجزء الثالث 68، قال الحق إما أن يكون استيعاب الحق كله. فمثلا تقول فلان حق بماله من غيره على معنى أنه لا حق لغيره فيه، فلان أحق بماله من غيره في المعنى أنه لا حق، هذا استيعاب الحق كله، فلان أحق بماله من غيره بمعنى أنه لا حق لغيره فيه. ويمكن أن يكون أيضا على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، لما تقول فلان حق فلان إما على الاستيعاب وإما على الترجيح، وعلى الترجيح يكون للغير فيه نصيب، كقولك مثلا فلان أحسن وجها من فلان، فلا تريد به نفي الحسن عن الأول بل تريد الترجيح، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من ولدها، هذا على الاستيعاب ولا الترجيح؟ الأيم أحق بنفسها من ولدها، الترجيح على الاستيعاب، الحنفية قالوا على الاستيعاب، فالحق بنفسها معنى لا حق لأبيها، تزوج نفسها بنفسها، وعلى الترجيح يكون مذهب الجمهور أحق بنفسها على الترجيح، والصواب على الترجيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ونكاح نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من الخاص العموم يشمل عموم أنواع الزواج، سواء كانت المرأة سيبا أم كانت بكرا، فقوله في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي جعلتنا نفهم أحق بنفسها من وليها على أنها الاستيعاب بالترجيح، الترجيح ليس الاستيعاب. طب ما معنى حق ما يقول العبد في هذه الرواية، للترجيح أم الاستيعاب؟ الاستيعاب حق، هنا معنى حق في هذا الحديث إنما يراد به الاستيعاب ولا يراد به الترجيح. نعم.
قال من كان كلاما صحيحا وعلى رواية معروفة تقديره فحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره، واعترض بينهما وكل ما لك عبد، ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى وسبحان الله حين تنسون وحين تنسون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
طيب وين الاعتراض؟ اولا هل هنالك اعتراض وكلنا لك عبد اعتراض ام ليس اعتراض؟ يمكن ان تكون اعتراضا ويمكن الا تكون اعتراضا، ايضا يمكن الا تكون اعتراضا، فممكن ان يقول حق ما قال العبد خبر لما قبله، اي قوله ربنا ولك الحمد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. والاعتراض أظهر، الاعتراض أظهر لأن فيه ذكر الحق والحمد، فيه كمال التفويض إلى الله عز وجل والاعتراف بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية وتدبير مخلوقاته. وكلنا لك عبد على الاعتراض قلنا أظهر، فحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما قلت، حق ما قال العبد لا مانع لما قلت، وكلنا لك عبد هل تسمه اعتراض؟ فقوله في الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، فقوله وله الحمد في السماوات والأرض جملة إيش؟ اعتراض، جملة اعتراضية. نعم.
قال اقترب قوله تعالى وله الحمد في السماوات والارض ومثله قوله تعالى قال رب اني وضعت وانت والله اعلم بما وضعت،
والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى اني سميتها مريم الايه، فالايه قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، هذا يكون من كلام الله، من كلام الله رب العالمين، على قراءة وضعت بإسكان التاء، وعلى قراءة والله أعلم بما وضعت يكون الكلام كلام من؟ كلام مريم، ولا يكون فيه اعتراض. الاعتراض يكون على قراءة ايش؟ على قراءة إسكان التاء، على أن يكون الكلام من كلام الله، والله أعلم بما وضعت وليس ذكر الأنثى. أما على رواية ضم التاء فلا يكون هنالك اعتراض. نعم، وهاتان قراءتان صحيحتان متواترتان. نعم،
قال على قراءة المصطلح وضع بفتح العين وإسكان التاء،
وهذا كما قلنا على أنه كلام الله رب العالمين، وهذه قراءة ابن كثير وابي عمرو ونافع وحمزة والكسائي، وهي قراءة حفص عن عاصم، قراءة نقرأ به. وعلى رواية والله أعلم بما وضعت بضم التاء، فهذه قراءة ابن عامر وابي بكر عن عاصم، وقراءة يعقوب، وحينئذ يكون وضعت من كلام أم مريم، يكون كلام أم مريم. نعم، أم مريم، أم مريم ليست مريم، الله أعلم بما وضعت في قائل مريم ولا أم مريم؟ أم مريم. نعم، أم مريم. نعم، ليست مريم، على قراءة أم مريم، كلام عن والدة مريم هي التي وضعت، التي وضعت أم مريم. نعم،
ونظائرهم كثيرة
مثلا، وإنه قسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون إيش ضرب، وإنه قسم عظيم، لكن لو تعلمون جاء معتلق، وهكذا هذا معروف عند العرب، أورد بيتين من الشعر، أورد الشارع بيتين من الشعر. نعم،
قال ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنذار تبني
إذا لا قتل مرضى للبيان، ولم تنمي أو تنمى هذه لما معتبرة. نعم،
وقول الآخر
هذا هو قول طيب بيت الثاني من قول طيب. نعم،
ألا هذا تاها والحوادث
جمة، لأن رأى الفيس إذا يبدو بي القرار،
والحوادث جمة هذه إيش معترضة. نعم، قالوا من كثيرة، وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق، وتقديمه هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عنه، فينبغي لنا أن نقول وقد وضحت هذه المسألة لشواهدها في آخر سنة الوضوء من شرح مهذب.
آخر سنة الوضوء موجود في الجزء الأول من المجموع صفحة 498 499 بسبب مقولة الإمام الشافعي، فهم منها بعض الفقهاء شيئا. الشافعي يقول في المختصر، يقول ولو غسل وجهه مرة وذراعيه مرة ومسح بعض رأسه ما لم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزاءه. ثم قال والنزعتان من الرأس وغسل رجليه مرة إلى آخره. قوله والنزغتان من الرأس، هذه جملة اعتراضية، قال مسح بعض رأسه أجزاءه والنزغتان من الرأس. النزغتان العرب تمدح بالنزغ، يقولون فلان أنزغ، فلان أنزغ إذا ظهر على جنبي الناصية الغرة، إذا ظهر على جنبي الناصية فهذا من إيش؟ هذا يسمى نزغة، نزغتان جمعهما نزغتان، هذا يسمى نزغة. الشافعي يقول لو مسح ببعض رأسه أجزاءه والنزغتان من الرأس، يعني واحد أخذ شيئا ومسح هكذا، هل هذا مسح رأسه الوضوء عند الشافعي أم لا؟ عند الشافعي نعم، قالوا النزغتان من الرأس. فهذه الجملة الاعتراضية جعلت بعض الشافعية يفهم استعاد الرأس حتى النزغتان. فالإمام النووي يقول قول الشافعي والنزغتان من الرأس ليست إلا اعتراضية، فمن فهم هذا أخطأ عليه. فمن هنا بدأ يوضح وذكر أدلة وأشعار وآيات حتى يوضح أن هذا إيش جملة اعتراضية. فهذا موطن شاهد في المكان الذي أحال إليه الشارح من شرح المهذب وهو المجموع. نعم.
وفي هذا
الكلام الذي يظهر على ضروره بهذا اللفظ، اذا هذا اللفظ ينبغي ان يذكر وان يحفظ وان يقال في الصلاه. تقول بعد وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد، تقول احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بقيت ذا الجد ما معناها تأتينا إن شاء الله فيما بعد. نعم.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخلق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد.
أحق ما قال العبد أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه في القيام من الركوع. فهذا أحق ما تقوله أيها العبد. فإياك أن تنتهر الله. حفظه وقله في قيامك من الصلاة. فهو أحق ما تقول، احفظ هذا اللفظ. نعم.
قال فينبغي أن نحافظ عليه لا تكون لنا عبد ولا مؤمن، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التقريب إلى الله تعالى والإنآل له والاحتراس بوحدانيته وتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه، والحث على
الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. وقوله جدتي المشهور فيه التحصيل، هكذا قوله العلماء المتقدمون والمتأخرون. يعني الحظ والنصيب والبحث، ومنهم من قال الجد السرعة، ولأنه جد جاد، والأصوب الفتح والكلام كثير، والخطاب كلمة قوية لعل الوقت يضيق عن ذكرها في كتاب شأن الدعاء في ضمن هذه الكلمة. نقرأ.
قال قال ابن عبد الله ومنهم من رواه مسلم، وقال أبو جعفر محمد بن جرير من الطوارئ هو من فتح، وقال الشيباني بن كثير. قال وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل
معرفة
هو أهل النقل. ولا يفهم من قاله غيره، وضعف الطبري ومن بعده الجهل. قال ومعناها وضعف الاجتهاد، أي لا ينفع الاجتهاد إلا اجتهاده، إنما يسمعه ويمسيه رحمته. وقيل المراد بالجدي والسهل الثاني في الحرص على الدنيا، وقيل معناه الإصرار في الغرض،
جثة الأمر ترك الهوينة. نعم.
قال فإنه في قدرتك وسلطانك، والصحيح المرسول أدلت بفتح وهو الحق والغنى والهرب والسلطان.
واضح هذا، وأنه تعالى جد ربنا في الجن، فالجد بالفتح فتح الجن. تعالى جد ربنا، تعالى ايش؟ عظمة الله. وكان السلف يقولون من حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ما معنى جد في أعيننا؟ عظمة، عظمة في أعيننا. لا ينفع ذا الجد ذا العظمة والحظ، فالحظ والعظمة منك وإليك يا الله. نعم.
قال إذا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعرض والسلطان في حقه، أي لا ينفيه حقه فيك، وإنما يسمعه وينفيه الهرب الصالح كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من توفيق، والله تعالى أعلم.
وكان الأزهري يقول منك بمعنى عندك، منك الجد أي عندك الجد، والمراد لا ينفع ذا الحظ، لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبة، إنما ينفعه طاعتك يا الله. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله. كتاب جديد في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.